بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة فرح من إجابة السؤال كان قد أُرِح منذ فترة، وقضينا فيه محاضرتين، وهذه الثالثة تتمة لهما. ولعل هذا السؤال يشغل بال كثير من الشباب، ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب الملتزمين، بأن يقولوا: أي جماعة نتبع؟ وأي منهج نسلك؟ وفي أي طريق نمضي؟ وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال إلى أي جماعة تنتمي، وأي منهج تتبع، وأي سبيل تسلك، الجواب: اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو أنه لم تنزل للناس إلا هذه السورة لكفتهم. صلّى على رسول اللهم صل على هذه الآية. لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل. دليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. دوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فالعلم أولا، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به. ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد: علم، عمل، دعوة، في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. هذه هي السبيل الواضحة، أنك ينبغي أن تتعلم تعرف الحق، فتعرف أهل الحق فتكون معهم، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا أو اسما كبيرا يوهمك أن هذا هو الحق، إنما إذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع أهله دعوت إليه. وخلاصة الكلام صارت بنا إلى الكلام عن الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل. هذا البعض يكفي. وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام، كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها، ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية،
أو الفرس من جهة والروم من جهة، بل الإسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه إسلام، يواجه الإسلام كل هؤلاء، وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا العصر كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض حبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية. ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا عرفت الطريق وهديت فخذ بيدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات. جاءت معنا في الدروس السالفة معذرة عمال تحيل على السالفة، وانتم سالفين السالفة كانت اثنين ولا ايه معذرة، فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت للصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك إلا عشر هذه الصلاة، من أين تأتي بتسعة أعشار إذا حسبت؟ قلنا إن التأمين على هذه العبادة أن تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه فتأخذ أجره. فإذا حضرت على النصف وهو النصف صارت عندك الصلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن لك عبادتك. قد لا تستطيع قيام الليل إلا ركعتين، تدعو من يقوم إلى الليل، فإذا قام الليل وصلى ركعتين أضيفتا إلى ركعتيك فصارت أربعة، عسى بها ترحم. وهكذا وهكذا تحاول أن تجعل أحدا معك لعله يحمل عنك أوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف على الحق. ثم لا أهون هنا من شأن العلم، بل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله وأنجز كتاب المسموع في الفقه وأنجز العقيدة الصحوية ثم أبدأ أتفرغ للدعوة. لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد تعال صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة أن صلاة الجماعة صحيحة. إذا أردت أن أعلمه الصلاة يلزمني أن أكون عالما في شروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، لابد لأعلمه. أما أن أدعو على جهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم تم وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن منكم يا عباد الله منفرين، إن منكم منفرين. نعم منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك، معك جارك الباب في دوار الباب ملافقة يعيش معك عشر سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا. فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بادئ الأمر، كيف يدعو إلى الله. ونحن في عصر أيها الإخوة مشكلات الدعوة كثيرة وضخمة وخطيرة ومعقدة، لأنه قد حصل نوع تمثيل في الأصل، حصل نوع تمثيل في الأصل من خلال أجهزة الإعلام، تصور هؤلاء الملتزمون على أنهم إرهابيون قتالون براقون محقدون متزمدون متفتلكون يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري، هكذا وصفوا، فصارت مهمة الملتزمين بعضا. لقد كنا بالأمس في مسجد في ميدان سفير في مصر الجديدة أمس وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من أهل هذه المنطقة الراقية يظهرون شجرا، هم الناس من هم للقلوب انتم بتوع نعم يتعذبون، هكذا يظنون ان موضوع القلوب مش بتاع السنية، فمروا كلما طالت لحيته كلما ازدادت حدته عندهم، يعني هكذا فهموا، لكن القضية ليست كذلك. هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، لم يسمعوا منا، سمعوا عنا من خلال اجهزة الاعلام في التلفزيون، من خلال مجلة، من خلال جريدة، من خلال الافلام والمسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا، وان رأوا فقد تمر انت امام احدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويشد نفسا عميقا من السيسة، فكأنك تريد ان تقطع رقبته، فحين رأى منك تلك النظرة الشجرة ظن ان هؤلاء كلهم على درج، انا لا اعيب هذه النظرة منك، فلا شك انك ينبغي ان تنكر المنكر واقله ان يتمحر وجهك، ولكن ايضا اقول ان من حقه ان يفهم لماذا نظرت اليك هذه النظرة، اليس الامر كذلك؟ من حقه ان يعلم لماذا انت نظرت اليه هذه النظرة التي جرحت قلبه فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي شخصك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا وحصرت بينه وبين الملتزمين هو لاحقا. نعم اخوتان، انني اقول وهذا ما اعتقده صوابا، انني اذا مررت بعاصم سألقي عليه السلام، لانه ليس بيني وبينه سلام، عاصي، والا فالقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصيه اقرار مني بمعصيته، الا اذا القيت عليه السلام واعنته على ترك المعصيه. انتبهت لهذه؟ انني امر على يجلس كما وصفنا على سيسه يدخنها، لا ينبغي انه السلام عليكم وابتسم وجهه وامسي، اذا يظن انه على صواب وحق، لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف وكيف وكيف. وتفهموا الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح بالشرع، فن الدعوة إلى الله فن سام راق تبتغي به أن تجر الناس إلى الله، وهل هناك أفضل من ذلك؟ انني قلت ان كثيرا كثيرا جدا من هذه التمثيليات والافلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الاعلانات تحتاج الى اعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من اجل تكثيف الناس للنظر الى هذه المسلسلات او هذه الاعلانات حتى. الا تحتاج الدعوة الى الحق الى مثل هذا؟ تحتاج ان نتعلم كيف ندعو الى الله. ان كثيرا منا وللاسف الشديد اقولها كان سببا في تنفير اباه وامه، كان سببا في تنفير ابيه واباه وامه، كان سببا في تنفير اخاه واخته، كان سببا في تنفير جاره وهم اولى به من الناس اجمعين. ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه الخطيره، ان نتعلم كيف ندعو الى الله. ذكرت في البدايه صفات الداعيه الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فذكرنا اولا العلم، ولا اقول العلم الاكاديمي المحض، وانما العلم الذي يدعو اليه، العلم الذي علم بالمساله الذي يدعو اليها. اريد ان ادعو رجلا الى حفظ القران، لابد ان اعرف ادله الترغيب في حفظ القران وصحه الاحاديث من ضعفها، لا اقول ان التفاح حالف بالمصطلح، وانما تعرف ان هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، لتضع الكلمه في مواضعها. اذا اردت ان تدعو الى مساله ادرسها وافقها وتعلمها جيدا، ثم قم بالدعوه اليها حتى لا تصد عن سبيل الله. فانني دائما وفي دروس الخطابه على وجه التحديد اقول للاخوه الخطباء كده بالتحديد، مش شرط انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. واضح؟ هذه خطيره. مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. فهم الناس انت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له رسول الله بئس خطيب القوم انت، لان قوله ومن يعصيهما يوحي بان الله ورسوله شيء واحد، وما لله يختلف عما لرسول الله. فينبغي ان لا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، صل عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فالمقصود انك حين تدعو الى الله ستحاسب عما فهم الناس. فينبغي ان لا تقول الا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين. وان قلت كلاما يحتمل وجهين اصلحه وبين الوجه المراد منه بعندك. لابد من هذا، وهذه خطوره الدعوه الى الله. لانني اذا قلت فيكم الان كلاما مساله ثم رجعت عنها بعد ان تخرجوا بساعه، من اين اتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت فاحاسب انا على هذا امام الله. خطير. فلذلك ادعو بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوه بالقدوه في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمه او سمات الاخت الملتزمه او كما سموه اهل التسجيلات جواهر الاخت الملتزمه، قلت اننا في هذا العصر لا نحتاج الى كثره المتكلمين قدر حاجتنا الى كثره العاملين. ان الاخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه شمس النبوه غاطا بصره، ذاكرا بلسانه، كافا يده، خاشعا مخبتا يظهر عليه شمس الطيبين. مجرد سيره في الشارع دعوة الى الله. مجرد سيره في الشارع بمجرد ان يقول لأناس السلام عليكم اظنه ممن اذا رؤي ذكر الله، وقليل ما هم. اننا بحاجة الى الاخ الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوة. وكما قيل فعل رجل في الف رجل خير من كلام الف رجل لرجل. فعل رجل في الف رجل خير من كلام الف رجل لرجل. فلذلك لابد من ان تعمل بما تدعو اليه. فانك ان دعوت الى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعيه الى الله الصادق الرحمه والشفقه. وكما سياتي معنا في كيفيه الدعوه الى الله مزيد الكلام عن الشفقه، كذلك من صفات الداعيه الى الله الصبر بل المصابره. لا تستعجل، لا تتعجل خط الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب الى الطائف فمكث 10 ايام يدعو اهلها الى الله ثم رجع ولم يسلم، ولم يسلم رجل واحد في 10 ايام كامله. اظنني لو مكثت فيكم 10 ايام اتكلم وفي نهايه 10 ايام لم يبتدئ احد، بل اصرتم جميعا كذاب كذاب كذاب، اكاد اشك في نفسي. صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الانبياء قبله اسوه حسنه من اولي العزم. نوح عليه السلام يلبث في قومه 950 سنة فلا يسلم معه الا 6 كما هي احدى الروايات، 6 افراد في 950 سنة. بل وياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهب والنبي وليس معه احد. فالصبر الصبر يا شباب الصبر قصة عجيبة. ان احد الاخوة جاء يشكو اخاه الذي لا يصلي. طيب تقرب منه، هذه نصيحتنا دائما، تقرب منه واحبه وخذ الخطوات ال 12 خطوة اللي احنا هنقولهم دلوقتي. اخذ 12 خطوة يعطيه الهدية ويسجل له دروسه، الله اكبر منه ويكرمه ويقدمه ويرضع ويحترم ويمثله ويوقره و و و ما فيش شيء. يقول له انا بصلي لك، انا هصلي لربنا، فانت مالكش دعوه، انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شوف ده شكله كده مش عيب. كما زوجة من؟ زوجة احد الصحابة كانت تعذب في الله، فلما جاء زوجها قالت مر بنا عمر فكأنه رق لما نحن فيه، فقال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ ربيع بن نمر جزاك الله خيرا. قال أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت والله أخشى أن يسلم عمر. قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر في الخطاب. ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي الفاروق. كذلك هذا الأخ قال ما أظن أن هذا الولد يصلي أبدا، سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حادثة الزلزال المشهورة سنة 92 أسلم الولد صلى عصر اثنين زي بعض. ها لو ان احنا نذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر حتى تبقى الامور واضحة يعني. صلى الولد. وسبحان الله العظيم ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق فسابق اخاه، فصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني اكثر. سبحان الله العظيم. فلا تيأس، اصبر صبر ومصابرة. ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة، بل الحرص على مزيد من الفتح ولا تمنن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادقة. من صفات الداعية الصادقة ايضا الثقة بنصر الله، ان تتعامل بيقين. انك تحمل دعوة الحق، ودعوة الحق نور، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله، فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها، لا تحتاج من يدافع عنها، فقط الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان، ما على الرسول الا البلاغ، الا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه الا ان يبلغ، ثم وضعت الآية الأخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح، واضح تمام الوضوح. لابد أن تثق أنك منصور، وإن ردك الناس أو لم تستجب دعوتك فاعلم أن العيب فيك والدعوة من قبلك أتيت، من قبلك أتيت. فلذلك ارجع إلى نفسك. وأظنني في آخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة رجل الذي ذهب يدق باب أحد الناس يدعوه إلى الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بدعوك إنك تنزل تصلي معنا في المسجد، جزاك الله خيرا. قال له أنت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي؟ ثم بصق في وجهه وأغلق الباب. فجلس الأخ أمام الباب يبكي. بعد ساعة أو ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب. فقال انت تعلم مني؟ حقك علي، انا اسف ابو سرط. قال له انا مش تعلم مني، انا مش تعلم منك، انا ابكي على ذنوبي لانه لو بي خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت بك خير وسانزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود انك ان دعوت فلم تر استجابة لدعوتك فاتهم نفسك، اتهم نفسك. وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك طب سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك، فلعل بذلك وانكسارك ان يسخر الله الناس لك. ارجع باللائمة على نفسك. اذا رأيت اختك تدعوها الى الحجاب فلا تستجيب، اعرف انك انت صددتها عن سبيل الله. اذا رأيت اخاك تدعو الى صلاة فلا تستجيب، اعلم انك انت السبب، ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي، كان اذا اشتد الريح واظلم الجو او غلى السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي، ان هذا الدين محمي منصور، ولكن استعمله بحق. ثم صفة الاخيرة من صفات الداعية الصادق، الوعي والحكمة والفقه. الوعي والحكمة والفقه، اذا كنت واعيا حكيما فقيها تستعمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من اساليب الدعوة الفسخ بما يناسب اولا، وتحتها سنذكر امثلة. منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يأخذ برأي اهل الكوفة من حل النبيذ، فكان يشرب النبيذ وكان شابا يدفع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النسال، وسمي شاطر من قبيل انه يملك مطوة او مثلها اللي بيسموه الوقتي مشرب، يشرط به جيوب الناس، يصير به جيوب الناس. فالمقصود انه رأى شعبة بن الحجاج يدخل الكوفة على حمار له. شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس يجتمعون عليه؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. قال وما يحمي ذلك؟ قيل يحدث احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنفض اصحابه عنه وقام الى شعبة وقال حدثني. زميلي بيقول عبد الله بن مسلمة طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم الى محدث يقوم يقول له ايه حدثني. فنظر اليه شعبة وقال اذهب. فاخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدثني ولا اشفط بوشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن الكلمة كانت بالرجل نورا، رد داخله واوقد شعلة الايمان داخله. ان لم تستحي فاصنع ما شئت، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل الى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكست رأسي ثم مضيت الى البيت فقلت لامي اغلق الباب وان جاء الاصحاب فانا لست هنا. فاغتسل وتاب وقال اين يعلم اهل الارض؟ قيل الامام مالك بن انس في المدينة. فرحل الى مالك وتلقى عنه الموطأ وطار من اروى الناس موطأ الامام مالك. الواد عبد الله بن مسلمة القعنبي من اروى الناس الموطأ. وبعد ان مات الامام مالك رحل مرة اخرى الى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة، قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة الا هذا الحديث الواحد ان لم تستحيه فاصنع ما شئت. هذا نعنونه البدء بما يناسب اولا. في برنامج دعوة للشباب في هذا الصيف وضعنا ان كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب العمارة التي يدخل فيها. يكتب على ورقة كده مكفرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عمارة، خلاص في صحتكم وعلى الباب او على الحيطة حديث وآية تعلهم وتجددهم كل يوم او كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح في الاسلام، قل اكتب لهم كده: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تعلق ولا شيء، هي الايه فقط، وحط جنبها حديث: ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني يوم شيل دول وادي حاجه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، هكذا بما يناسب بما يناسب. قد يكون احيانا مذكور تقويم والترهيب. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو افضل مني، امر انه يقول لفرعون اللي هو اوحش من اي واحد معانا، فقول له قولا لينا. تقول لي انت الترهيب، اقول لك: ومن القول اللين قال انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. فحتى هذا قول لين، فحاشا لنبي الله موسى ان الا يطيع امر الله، فقولا بالامر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يرى. فقالا له: انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. فقد يحتاج الامر احيانا ان تقول لاختك المتبرجه، ان تقول لاختك المتمردة، ان يحتاج احيانا ان تقول لها: والله انا خايف وانت ماشيه كده ربنا ينزل عليك صاعقه من السماء او يخسف بك الارض، لانك انت مش احسن من الرجل اللي كان ماشي بيزر برتين له ينظر في عاصفيه فخاسف الله به الارض فهو يتجلسل الى سبع عاصي الى يوم القيامه. تحتاج انك تقول لها دي احيانا، تحتاج انك تقول لها احيانا، كما جاء في كتاب بنصح به احيانا اذا كنت تريد ان تدعو متبرجه فهمك، اديها كتاب اسمه التبرج بنعمه صدقي. تبديت بتحكي انها كانت في سبب نزاهه الحجاب انها اصيبت بصداع نصفي، وتطور الصداع النصفي الى شلل في الجزء الايسر من الوجه، شلل مؤقت يعني. ها؟ تقول: فوقفت ونظرت في المراه، شعري منكوش، وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه، فقلت: هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج، وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتخذل فيه المتردلون، و و و و فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله، ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا ان تذكر بما ان تبدا، تحتاج دائما ان تبدا بما يناسب. قد يكون ما يناسب، قد يكون ما يناسب ايه؟ كلمة مدح. قد يكون هذا هو المناسب. كلمة مدح. وشبهتها بايه؟ بصامولة. بيتكم انت بيت خمس اخوة صبيان واربع اخوات بنات، نسأل الله ان يزيد ذريات المسلمين. ونفسنا في البيوت اللي كده والله، اللي فيها 10 12 15 16 اخ واخت. بيوت كلها حركة. ها؟ عندك خمسة صبيان واربعة بنات، وانت معاهم ووالدك موجود ووالدتك موجودة، كل ما تيجي تكلم ولد ابوك لك: ولد ماليش دعوة بيه، اسم بنت انت عايز تفصله خليه يمشي مع المتصرفين زيك. انت محتاج هنا تبدأ بمين؟ بأبيك. هو ده اللي يأمن لك الطريق للشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كشف الألغام، بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة. قد يكون أباك، قد يكون أبوك هو العقبة في طريق الدعوة، أو قد تكون أم، أو قد يكون أخوك الأكبر، أو قد تكون أختك المهندسة أو الطبيبة التي يعظمها الجميع. تحتاج أن تؤلف هذه كشف الألغام، دي لغم في طريق الدعوة تحتاج تشيله. فتأتي إلى أبيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة، يوم يعمل إيه؟ تبدأ به. قد يحتاج منك إلى كلمة مدح، كلمة واحدة تقول له: يا سلام، ده أنت يعني إحنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ما كناش أبدا هنقدر كده يعني. هو فين؟ وأنت ما قلتش حاجة، لأنني لا أقول لك اكذب أبدا. قلت في أول درس من دروس فن الدعوة أن هذه الدعوة يقول قلت إيه؟ وحين يرتفع الإنسان بالدعوة إلى أفق العبودية ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خبيثة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل ودعل كلمته هي العليا. فالوسيلة الخبيثة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم، فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات. أما الغايات فموكولة إلى الله. اوعى تيجي تكذب تقول لابوك ده انا شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سن. لا، لا تكذب. من أثر الفراء ان يري العبد عينيه بالمنام ما لم ترى يعني. لا، وانما امدحه بما فيه. قل له سبحان الله انا ما شفتش حد اكرم منك في شراء لعب الاطفال، جزاك الله خيرا. لان الحاجات دي عندنا برضه مهمه وطيبه. لان جزاك الله خير، ده انت يعني مواظبتك على صلاه الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا. يا مناسبه بالطريق الصبح يا جماعه، امدحه بما فيه. شبهت هذا انك انت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنه هي اللي بتدخل المصنع ده كله، وفجأة تقف المكنة واطلب مهندسين واطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنة ويفتحوا المكنة ويشيلوا ويحطوا، والآخر يكتشفوا ان كل سبب العطل ده صمولة بثلاث دعايات بعد ما يمسكوا صوريان. هي دي. كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمة بسيطة جدا فيؤلف الله قلبك فيهتدي البيت كله. ابتسامة لطيفة، مصافحة بحرارة، حزن عميق، تلميح حذاء، ثوب جديد، قبل على اليد، مكوة بدلة، شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك. كما قلت لو ان الاخ حين التزم دخل بيته فسلم على ابيه وقبل يده، وسلم على امه وقبل يده، وجلس على السفره لا ابوه يبص كده ام جري منضبط جاب الميه وتفضل يا ابي. بعد شويه ابوك ياكل مسك قطعه اللحمه في ايده كده وبيدور قام جري جاب الملاحه وحطها له قدامه. ابوه خارج قام جري وجاب له الجدمه حطها تحت رجليه. ابوه داخل قام جري سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابوه هيقول ايه؟ هيقول يلا يا حياة شوف الواد ده راح فين روح معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن رجل منا او شاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخن يحب ان يكون هو ابو ابيه. للاسف الشديد. فلذا هذا عامل فضل عن سبيل الله. فكما ذكرت واكد البدء بما يناسب اولا، تبدا الدعوه بما يناسب اولا وتكون الدعوه من القلب. بعد ذلك ذكرنا كيفيه التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت او جار في المدرسه او جار في العمل. ثم صفات شخصيه في من تختاره للدعوه، ان يكون متواضعا، أن يكون قليل الكلام، أن يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعة، أن يكون عنده نوع شجاعة وإقدام ليس فيه جبن وخوف، أن يكون كريما وليس فيه بخل، أيضا أن يكون اجتماعيا بطبعه فيه الألفة وسرعة التعارف، أيضا أن يكون لين الجانب سهل الحريكة، كذلك أن يكون فيه نوع ذكاء وقدرة على التفكير والابتكار، أيضا ألا يكون كسولا شديد الكسل. اخيرا الا ان يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى، فهذا الانسان سيجادلك وتضيع همك. كذلك عليك ان تبدا بالزعيم. اعطيك وصفه لا اقول استعملها في الدعوه فقط وانما لتاليف القلوب، وهذه اقتطفها من هوايه تاليف القلوب. تاثر القلوب لكي يحبك الناس. والحب ايها الاخوه توفيق من الله اولا وموهبه، لكنه علم ايضا. اتبع معي هذه الوصفه. واحد، احب الله ليحبك الناس. اول سبيل لكي يحبك الناس ان تحب الله. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. اللهم ضع لنا القبول في الارض. معلش احنا بنقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى؟ معنى واحد. عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشره تقول الله، امال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الارض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ أقول معنى القبول عند المؤمنين أهل الحق. أما الفسق والظلم والكفر فلا بد أن يكرهوا المؤمنين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد أن يكون للمؤمنين أعداء. وإنما معنى القبول في قلوب المؤمنين، في قلوب الموحدين، في قلوب الصادقين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي أحب أن أردده دائما وهو في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يحتاجه الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق محسنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. فابدأ أول مرحلة لكي تخرج للدعوة إلى الله أحب الله. الحديث الجميل الذي أحب أن أردده دائما وهو في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يحتاله الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق محسنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. فابدأ أول مرحلة لكي تخرج لدعوة إلى الله أحب الله، أحب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها أظن 3 دروس في المسجد عن أفضل السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله. وما أظنها تحتاج منها أن نوصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى قلنا ابدأ بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. 3، آدم التوبة، داوم على التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا طبعا مش عارف أقول لكم ما تنسوش تصلوا على النبي، لأن أنا قاعد في وسط مشايخ يعني ما يصحش إن أنا أذكرهم بهذا الأمر. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه التوبة كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فأذن التوبة لكي يحبك الله، وأذن الطهارة وابدأ بالفرائض وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2، اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ومن تف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله أن يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي الذنب. وأيضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فإذا وفق وجدت النتيجة والأثر، وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء من قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، هنا أولا إيه؟ أحب الله. ثانيا، إياك والذنوب. ثالثا، عليك بالدعاء، فإنما الدعاء سلاح المؤمن. واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لست أنت الذي تهدي، إنما الذي يهدي من؟ الله. فأنت فقط فتار، سبب استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله. فلذلك عليك بالدعاء، تدل وترد وتصدق في اللجء إلى الله ليجري الخير على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغرب، يعني خير من الدنيا وما فيها. فانتبه لهذه. رابعا، انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، واحذر أن تحتقر العاطي. انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، كما كانت سيندي مش فاكر قلت أنه ينبغي ألا نحتقر العصاة وألا نسترذلهم، وإنما نحن نضغط فيهم المعصية. فأنت كالطبيب، أنت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض، ولا يبغض المريض إنما يبغض المرض. فأنت لا تبغض ذات العاصي إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن إذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صارت من أبقى الأبرياء. إنما أنت تبغض فيه معصيتك. القصة مشهورة، قصة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقاتل رسول الله، أقول القصة؟ طب ما أنتوا عارفين؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبة يوما وقد أتي ابنه في غزوة بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحجر في الكعبة، ويقول لنفسه والله لولا عيال أعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن أمية فقال دينك علي وأولادك أعولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كسبش خبر، خذ السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له إلى أي؟ قال أريد أن أفتدي ابني. قال اخلع إذا سيفك. قال تبا لها من سيوف ما أغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معانا يوم بدر، عمل لنا إيه؟ أتخف. فقال من اخلع سيفك؟ قال لا أفلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من آخر المسجد فقال يا عمر دعه. قال بسيفه؟ قال بسيفه. فتركه عمر ودخل رجل إلى النبي محمد فأجلسه الرسول بين يديه، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه أمامه، ثم قال له ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأفتدي ولدي. قال ارزقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لأفتدي ولدي. قال يا عمير أنبئني بالحق. فقال ما جئت إلا لذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الرفق والحنو. قال له ألم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقلت فجئت فبهت الرجل وقال والله ما سمع مقالتي ولا ردها إلا صفوان، فأنت يأتيك الخبر من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له والله يا محمد لقد جئتك وأنت أبغض خلق الله على ظهر الأرض إلي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت أحب خلق الله إلي. الشاهد لسه ما جاش بعد، الشاهد في قول عمر. فقال عمر والله حين دخل كان أبغض إلي من خنزير، فلما تشهد صار أحب إلي من بعض ولدي. هو ده الشاهد، أنك لا تبغض العاصي لشخصه. أنا ما بكرهش فلان عشان هو كده، لا، أنا بكرهه عشان عاصي فقط، بغض في الله، عشان كده اسمه بغض في الله. لذلك تفهم قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بخلاف قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قالت أولياء بعض، لأن الولاية على الطاعة، أما من فهو معه على الحق والفضل. انت بقى، فلذلك أنت تبغي في العاصي معصية بعد لحظة واحدة إذا دار يوفه حبيبك لله، وجب عليك أن تحبه وأن تمد له حبال الموالاة. لذلك أيها الإخوة أتعجب صراحة حين أقرأ في السيرة، ولذلك نفسي بقى درس السيرة، ولكن أتعجب حين أقرأ في كتب السيرة، انظر إلى قول أبي الهيثم بن الديهان في بيعة الحقبة الثانية حين قال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا؟ الشاهد إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها، بيننا وبينهم صلات وعلاقات إلى آخره، أن أطاعها. هذه بداية الالتزام، بداية الإسلام أن تقطع حبال الداخلية، يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين اقول حب في الله وبغض في الله ان المح الى خطورة الهوى، فان من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى، ان تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الامرين. احيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين. ليس سؤاله ان واحد بيتأذب للامام يوم الثاني يخرج ليه؟ يقولك حتى انت بيحب الامام، انت مالك انت بحب ولا بحب؟ قول ما بحب تصلي وراه وخلاص، مش موضوعك، لكن ما تكسوها ثوب الدين، خليها انتصار لنفس، انتصار لنفس. ولذلك ما هو معلوم عندكم طبعا ان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصية، لكن الأصل فيه أن يحب. انتبهت؟ أما الكافر فإنه يبغض من كل وجه. فالمقصود أنه ينبغي أن ننظر إلى الناس نظرة وجه وإشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر ونظرة وجه وإشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس. حين ترى عاصيا مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واهد كل عاصي، وتب على كل عاصي يا رب. حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر ايام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين تشفق عليه تقول اه انا كنت كده، ده انا كنت اوحش من كده، والحمد لله الذي هداني. اتعلمت بها الثانية ابذر الحب تحصد الحب، دي نمرة خمسة، ابذر الحب تحصد الحب، اما اذا بذرت الكراهية ستحصد الكراهية. ابذر الحب، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه، اذا اراد الله باهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، اللهم انفعنا بالرزق يا رب. ولذلك قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الرزق، الرزق أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مستوى الرزق بالإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها، أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود اخضر مائل الى الاضطرار، ما يلبس حتى يكون ريقان، ثم تنمو ساق لينه، ثم تكبر فتكون شجره ذات اغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعاطف والخير نعطي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة. إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أدينا إليهم الثناء. إننا سنكتسب في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليهم حين نثني بها ونحن صادقون. لن تخدم من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا نعاني منذ مثلا 10 سنوات أن نقنعه أن يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلابيته بالبر وراء 5 سنتيمتر. يا عم الحج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحج، يا عم الحج ما فيه. ما يستجيب. انا تعودت على كده وما عرفت كده. اكيد بلبس جلابيه الطيارة. حتى قال لي مرة انا كل عمري كده، هتيجي انت بعد ما عشت 63 سنة غيرني. لاحظت فيه شيء، انه ما دخل المسجد مرة الا ووضع في الصندوق صدقة. علمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق، قد تكون سمن، قد تكون بريزة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة. هو داخل صلاة الصبح يضع فلوس، هو خارج يضع فلوس. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. فأراني لأنني إذا قلت لك أخي في الله بقالك قديمة تصدقني، كأننا صرنا احنا اصحاب الصندوق، مش احنا نتصدق، الناس الثانية نتصدق. لا، ففعلا وجدت لها اثرا. وتذكرت فيها قول الله: اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم واطهر. عجيب. اذا نادي الرسول، ربنا بيقول للصحابة لما يجوا ينادوا الرسول يعملوا ايه؟ صدقة. فما بالك اذا اردت ان تنادي رب الرسول. فأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثر في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير. قلت له إنك أنت بتحط حاجة في الصندوق وكأنك حين قلتها للرجل لدغته عقرة، لكني استغلال إن ساعة قلت له كده لان 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 جدا. فبدأت أدخل إليه من هذا المدخل، الثناء عليه من قبيل إنه بيتصدق، الثناء عليه من قبيل إنه حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الثناء عليه تبشره تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا انت جزاك الله خير على الموصى على الصلاه دي 40 يوم كتبت لك براءه يا عم الى اخره. فصار هو يقول: هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في الدباس؟ قلت له: اه حديث كذا. هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في موضوع بتاع السواك ده كذا؟ فاستجاب بطريقه لا تصدقها. هذا مدخل كما نقول، يعني اذا صحت التسميه، مدخل سحري الى القلوب. الرفق، وان تمدح الناس بما فيهم، زي ما قلت لك اوعى تكذب عليه بل بما فيه، بما يفعل. واذا كانت في قلبك بذرة الرفق وبذرة الحب لن تحدم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حريق في احلى لحيته وجلبيته بالدر وراه و الى اخره، ولكن تتاجد جانب خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله، وتدخل من خلاله. ولكننا اهل قريه حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يرى احدهم القزاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. اننا لن نكون في حاجه لان نحمل انفسنا مؤونه التضايق منهم، ولا حتى مؤنه الصبر على أخطائهم وحماقاتهم، لأننا سنحصل على مواقع الضعف والنقص لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في أنفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخطئ، تفضل انت متضايق وقرفان ومهموم واشتلت 100 مرة، حط الجزمة كده عشان ما توقعش في التراب في المسجد. طب انت بتغضني مع شيء من العطف والرفق واللين، كل ما يحطها كده تقوم انت تعدلها كده وانتهت القضية الى اخره. من هذه الامور اننا بطبيعة الحال لن نجسم انفسنا اعباء الحقد عليهم او عبء الحجر منهم، فانما نحقد على الاخرين لان بذرة الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لان عنصر الثقة في الخير ينقضنا، لان عنصر الثقة في الخير ينقضنا. ايها الاخوة، ان حقيقة النفس الانسانية تلفت نظرنا اننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد ان هناك خيرا كثيرا حتى تراه العيون لاول وهلة، شيء من العطف على اخطائنا وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المصطنعة باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفسر لك يا نابع خير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص، هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم أيضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سعة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون، أقرب مما يتوقع الكثيرون. ابدأ ابذر بذرة الحب واصبر مع الناس ومع الصبر، يحبك هؤلاء الناس إن شاء الله. سادسا، ابتسم دائما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قيل لبعض السلف ما أبسك، ما أبسك يعني انت ايه بسوس قوي، فقال انه يقوم علي بالخير، يعني ما بدفعش حاجة. وانت لما تبتسم تدفع كم؟ لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الاخوة معلش تلتزم من نفس الذاتي فتتعلم مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقلا ما بين عينيه، كأنه يظن ان من الالتزام ومن الإسلام أن يكذب. لا لا، وإنما ابتسم، وكما قلت ابتسامة حقيقية غير مصطنعة. ابتسامة حقيقية في وجه الناس، لما تيجي تسلم على واحد هذه نعلمها للأطفال عندنا، يا ولد لما تسلم على الضيوف بص اللي بتسلم عليه، ما تبصش تسلم على واحد وانت عينك على الثاني، هكذا يصنع بعض الإخوة، هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السهل في القلوب. ابتسم دائما، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم، عشان حديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، هذا معنى طيب، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق فابتسامتهم هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتك. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر، يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفتح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. أول حاجة تبدأه بالسلام، أنت جاي من طريق وهو جاي من بعيد، انت تفضل تشتغل يمين وشمال عشان هو يبدأ ليه؟ يقول أصلا كريم هو المفروض يسلم عليه الأول. لا مش كبير صغير، انما اقبل انت عليه اهلا اهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحة الحارة تفتح قلبه ولا جرحا. ابدأه بالسلام واقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه باحب اسمائه اليه، باحب اسمائه. مش تقوله انت تحب اقول لك يا ايه هو اسمه حسن، يقول لك قول يا محمد. لا لا مش كده، بأحب أسمائه هو اسمه، أحب أسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، أن تقوله يا أبا فلان. هذا من التوقير، من التوقير. اسم عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن مرحبا يا أبا عبد الرحمن، أهلا يا أبا عبد الرحمن، شرفتنا يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله إلى آخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والتبجيل. وايضا ان تفتح له في المسجد. دخل المسجد وانتوا قاعدين حلقه كده، توسع توسع، تعال 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 وجنبي، افتح له. هذه تجعله يحبك. والقصه توبه كعب بن مالك، احنا قولنا طب صلي اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصه توبه كعب بن مالك، قصه مشهوره، الثلاثه الذين خلفوا انا مش فاكر الاسم اللي قبله من مهاجرين، قام له طلحة بن عبيد يقول فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي محمد، فخرج رجل إلي يسعى وآخر ركب دابة وثالث لم تفطره نفسه حتى صعد إلى أعلى شاهق فنادى أبشر يا كعب فقد تاب الله عليه. الله الله أكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف صحابك شكله ايه، يا خبر يا رب على الحياة اللي احنا عايشينها، يا رب ارفقنا ونجينا يا رب. واحد يجري كان عشان يبشره بالتوبة، والثاني يركب دابة، الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوت عشان الصوت يقول فكان الصوت الي اسرع. فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي فاهويت اليه به. انحن الكلاميه اللي حلته وخذها فرحا بتوبه الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كانه فلقه قمر. ده حتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك صلى الله على النبي محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحه فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان ام ايه يهنيه، معلش اللي على الثاني وقت يقول ايه، حركة سيدي يهدي بها الله ورسوله. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من الحصاة فوجئت انه داخل المسجد، اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء ده انت نورت مسجدنا النهارده، يا ربنا يصلح صدرك يا رب ويثبتك على الايمان. ده انت ما تعرفش السعاده اللي انا فيها قد ايه، انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبين. انا كنت دايما بقول ان ربنا هيديك ان شاء الله لانك فيك خير. كلمتين زي دول عمره ما يسيب المسجد ثاني اطلاقا. لكن ثاني ما تشوفه كده تقول ايه اللي جابه هنا، ده هو من امتى يخش مسجد يا راجل، تبقى ايه عايز واحد فتصده عن سبيل الله. بيحصل يا شباب، نعم للاسف الشديد. عليك بوصية عمر أن تبدأه بالسلام، تناديه بحب أسمائه إليه، أن تفتح له المسجد. خذ نمرة 8، أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. لا تلف تزوج، اللهم زوج الشباب المسلمين. أهل البيت الزوجة مش ملتزمين وده غلط. انا دايما اقول وهيجي معانا في جروز الزواج يوم الخميس قولا مره جايه دي النيات الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكه الحياه ان شاء الله باذن الله تعالى. ف فبقول انك انت هتتزوج اهلها لابد ان تأخذها من اهل بيت طيبين. طيبين مفروض انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عقدت ابوها امها اخوها يا عم سيبك منهم حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكلة بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش انت خلاص هيقول لها اقعدي واحنا نجوزك سيده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوة رحم الله الشيخ ابراهيم عزة اللهم ارحمه رحمة واسعة كان اذا مر ببعض العصاة وهذه سمعتها بأذني ورأيتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله إليك فيقبل عليهم ليدعوهم إلى الله. المقصود إخوة أنه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله إليك وما يخاف من الفاسق إلا تباه. أما المؤمن الذي يحمل هم الدعوة فإنه لا يخشى الفاسق بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء اللهم اكتف في قلبه حبك وتدخل فتجده آليا من القسط في يدك. وإنما ينبغي أن تظهر اهتماما بالناس اهتماما به بطريقة أو بأخرى بكلمة لطيفة أن تسأل السلام عليكم أعمل حاجة إزاي حضرتك عامل إيه وإيه أخبار الشغل بتروح على تروح ها وما لك كده زي وشك تحب اليومين دول يقول لك والله يا ابن السكر على عليك ليه هو كام يقول لك 240 انت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا ايه لا حول ولا قوه الا بالله انت عامل حاجه بتستعين بالله ثم تتداوم الحسن جربت حبه البركه يستشعر انك انت مهتم بيه وتاني يوم الا ايه اخبار السكر ده انت بقيت عسل قوي صراحه. وهكذا كلمات لطيفه الرجل يصبح انت يقول لبنته يقول لها يا بنتي انا حماكي انتي وابوه هو ده ابني فاي حاجه تزعله تزعلني لانك الفت قلبه مش عشان يقول كده وانما لكي يحب الله فيلتزم عشان يقول هم دول الملتزمين دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين وقورين ودول فيهم خير كتير مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا. لابد ان تكون اصح لهذه الدعوه ان تحمل همها أن يوحي أحسن أن تحسن صورتها. أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود. عشرة اعرف آداب الحديث. كثير منا يا إخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس في بداية إعطاء دروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن. ان لو واحد من العزيز قدامي قام هبطل كلامه ولو واحد بيلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دول ممكن برضه ابطل كلامه وامشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للاسف الشديد لم يعرف اداب الحديث. اداب الحديث اولا انك اذا جلست الى متحدث اسمع بانصات واجعل عينك على عينه هو الادب ان تقبل بوجهك على محدثك مش هو الراجل اهل يتكلم معاك جاي يزورك البيت وانا بيتكلم وانت مشغول عمال تقلب في كتاب ايوه انا معاك ايه لابد ان تسمع بانصات وان تقبل عليه وان تشجعه على الكلام تشجعه على الكلام وان تتكلم انت فيما تحب ان تثير به الجلسه ويحبه هو بدون تكلف ثم قليلا من الملاطفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشكو زوجها قال لها زوجك الذي في عينيه سواد قالت يا رسول الله كل الرجال في عينيهم سواد وكل نني بتاع عينه سود يعني ولكنها شيء من المناطفة من البساطة من تقريب القلوب لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا حقا الا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط ان تتكلم فيما تحب ويحب لكي لا تستاثر بالكلام وحدك. دعه احيانا الناس الكبار دول خصوصا اللي انت بتدعوهم او الشباب دعه احيانا يتكلم عن نفسه خليه يكلم عن نفسه شوي مش اول ما يتكلم عن نفسه ولو هندخل بقى في الاوانطه. لا، هو يتكلم عن نفسه. نعم، لا تدع الحديث يخرج الى الحرام بمعنى انه يكذب او يغلو او يتكلم عن مسلسلة او تلفزيون او الى اخره، ولكن هاتني الحديث على وجه صحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع الى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تفرض عنه جوعا او تقضي عنه دينا، الى اخر الحديث طويل. فادخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير ان تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع او يتأسف يأنف من ان يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي ان تقوم لأخيك على خدمته بنفسك، ان تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. ايه المانع انك تعرف ان اخاك ده مريض النهارده وما خرجش من البيت ومعلوم ان هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب انت فتاتي بالخضار وتذهب اليه به، تشتري له خبز، بتشتري خبز ولقيته ما نزلش تقوم انت تشتري خبز وتصلحه له. كل شهر بيغير معاك الانبوبه ولا كل اسبوعين، لقيته هو ما جاش المره دي يغير معاك الانبوبه في سيارتك، غيرت الانبوبه بتاعت البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الفاضيه وانا غيرها. ايه المانع؟ خدمة المسلمين يا اخي باب واسع. اضف الى اداء خدمة لهذا المدعو هذه تأثر قلبه بلا شك، بلا شك تأثر قلبه بطريقة قد لا تتصورها ولا تتخيلها. فالمقصود ان قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الجو المكهر من زحمة الاشغال عند جميع الناس وباب واسع الى قلوبهم. ثم من اوسع الابواب الموصلة الى قلب المدعو ايضا أن تقابل الفتاة بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأعط من حرمك وأعط عن من ظلمك. فجد إنسان أساء إليك، هذه الإساءة قابلتها بإحسان، حين ذاك تأثر قلبه، تأثر قلبه، فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور اخا له في قرية فارسل الله ملكا على مدرجته، قال: الى اين؟ قال: ازور اخا لي في هذه القرية. قال: عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال: لا. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ قال: لا، وغير اني احبه في الله. قال: فاني ملك من عند الله ابشرك بان الله احبك بحبك لاخيك. زيارة. وهذا ايضا وللاسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وارجع السبب الرئيس الى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتوازوا. اما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللأسف، لكن ينبغي ان ننتبه الى اهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك وإن لم يفعل تزوره الرابعة، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى قلبك. 14 أكثر من الهدايا. قيل في الأثر: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الحزن. في حديث ضعيف: تهادوا تحابوا. وفي الزيارة ضعيف: تهادوا تحابوا فالهدية تذهب وحر الحزن. ولا اقول هديه يعني لازم تاخذ كيلو شوكولاته معاك او 2 كيلو بونبون او دستين جاتوه الى اخره من هذه الاشياء الضخمه، لا، وانما قلم، بونبونايه واحده، زنده، كراسه، كتيب من ابو ربع جنيه المضويات دي، سرير، اي هديه بسيطه جدا اذا لقيته تقول له اني احبك بالله انتهت القضيه. ايضا وهذه اهم الكل وفي النهاية أن تقول لأخيك إني أحبك لله. فالقلوب أضعف ما تكون أمام من يقول أنا أحبك لله. تعرف واحد يقول لك بحبك، تجد نفسك تضعف امامه. المفروض يعني لو انت انسان طبيعي اذا قال لك انا احبك فانت ساعتها لا تملك الا ان تحبه. فكذلك ينبغي ان تتعلم هذه، ان تخبر اخاك بقولك اني احبك في الله، وكلما زاد الحب في قلبك تبذل اكثر. بقي ان ندخل في منهج للمدعو، كيف نربطه بالالتزام؟ كما قلت في اخر درس برضه وقفنا عند حبل، قلت المشكله مش انك انت تدعو واحد، المشكله انك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل ايه حتى لا يتفلت. تلك قضيه خطيره تسميها في فن الدعوه كيف توصل الفكره وتربطه بالدعوه. لا شك ان هذه تاتي في موضع اخر باذن الله تعالى، نستكملها في لقاء قادم. لانني اقول ان اخطر ما يكون ان تدعوه واحد دلوقتي جاي الدرس بتاع امهات المؤمنين، فقام جاب اخ معاه قال له تعالى تحضر درس هنا في مسجد امهات المؤمنين، وان شاء الله تتبسط، تقعد الملائكه تحفظ والسكينه تنزل عليك والرحمه تغتاك ويذكرك الله في من عندك. جه قعد صلى المغرب سمع الدرس صلى العشاء خرج مبسوط، اما الاخ تابه ايه اللي يحصل؟ ينسى ويغفل. لابد من ان توصل اليه فكره، الفكره التي تربطه بهذا الدين، مسؤوليته، تفهمه يعني ايه الالتزام، كيف يكون هذا. هذا ما سياتي في محاضره قادمه يعلن عنها قريبا ان شاء الله. نكتفي على هذا المقدار، الحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.